الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يذكر لنا مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق القدرية الأوائل وغلاتهم كم كانوا يثبتون وكم كانوا ينكرون كانوا ينكرون كم ما هما العلم والكتابة والمشيئة والخلق يثبتونها أم لا كانوا ينكرون الأربع أنكر العلم والكتابة فمن باب أولى المشيئة والخلق والمتأخرون بعضهم أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق وأهل السنة أثبتوا الأربع لأن عليها الأدلة عليها الأدلة ما هي عقيدة الجبرية في القدر؟ نعم العبد مجبور لا جعلوا ماذا؟ الجبرية المشيئة نفوا مشيئة العبد تماما وأثبتوا المشيئة لله وغلوا فيها حتى جعلوا العبد كأنه ريشة في مهب الرياح ذكر ابن القيم قصة عن بعض هؤلاء في كتابه طريق الهجرتين قال كان رجل من هؤلاء الذين يعتقد الجبر الجبرية متزوج بامرأة على هذه العقيدة تعتقد أن العبد مجبور في يوم من الأيام دخل البيت فرأى رجلا عندها فغضب وأخرج سيفه من غمده ولحقه أراد أن يقتله ففر من عنده فتبعه ثم بعد أن فر وما استطاع أن يتمكن منه رجع وأراد أن يضرب زوجته بالسيف فقالت له اتق الله وهي جبرية مثله تحمل هذه العقيدة اتق الله أتترك السنة وتقول بقول ابن عباس كلام ابن عباس يرى المشيئة كما يرون أهل السنة فأنا مجبورة وهو مجبور فقال لها جزاك الله خيرا كدت أن أضل قال لها كدت أن أضل جزاك الله خيرا يعني ردته إلى الصواب وأدخل سيفه في غمده السلام ورحمة الله عقيدة باطلة العبد له مشيئة خاضعة لمشيئة الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القدر ومراتب القدر وانتهينا من هذا الدرس يوم أمس فمن حقق القدر نالته فوائد عظيمة الفائدة الأولى قوة قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه تأتي بالإيمان بالقدر خيره وشره. فمن آمن بقضاء الله وقدره زاد توكله وأصبح قويا في باب التوكل، إذ أنه يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإيمان بالقدر من ثماره الطمأنينة وراحة النفس، فترى المؤمن بقضاء الله وقدره نفسه هادئة مطمئنة وقلبه مرتاح. وما قصة أم سليم عن ناب بعيد عندما مات ابنها ودخل زوجها وقد تزينت له وكفنت ابنها وحنطته وجعلته في مكان بعيد؟ القصة نعم، وقصة عروة بن الزبير أيضا الذي مات له عليه ولد وقطع أحد أعضائه الأربع وكان معه أربعة أولاد، فهو راحة للقلب. ولو كنت في أحلق الظروف ولو في أضيق السجون وعند أشد الأعداء وأنت مؤمن بقضاء الله وقدره، لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وما قدره الله لك خير. والإيمان بالقضاء والقدر ثمرته الشجاعة، فالمؤمن بقضاء الله وقدره شجاع في الإقدام في الحق وشجاع عند مواجهة الأعداء وشجاع في كل باب من أبواب الخير التي يتطلب منه الشجاعة. ومن ثماره أيضا عدم الحسد، فالمؤمن بقضاء الله وقدره ومن حقق هذا الركن ما يحسد الناس، هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فلماذا تحسد من أعطاه الله عز وجل فضلا من فضله؟ فلو أن الناس آمنوا بقضاء الله وقدره ما تنظر في المجتمع إلى متحاسدين البتة أبدا، ذاك أعطاه الله رزقا أكرمه به وأن تسأل الله من فضله واصبر وارضى بقضاء الله وقدره، ذاك أعطاه الله فهما أعطاه الله علما أعطاه الله حفظا أي شيء، حتى على مستوى أصغر الأسباب. فهل ترى أن الحاسد يؤمن بقضاء الله وقدره؟ ما حقق الإيمان، ما حقق الإيمان، ولو آمن لعلم أن الله قد قدر له هذا وما سيأتي غيره ويسأل الله عز وجل من فضله. فهؤلاء الذين تمردوا عن الدين وعن الصراط المستقيم وعادوا علماءهم ومشايخهم إنما أوتوا من باب الحسد. اذكر كلمة لأبي مالك الرياشي قال: كم سيبقى يحيى فوق الكرسي؟ يعني به الشيخ يحيى، يريدها كأنه مثل مدرسين المدرسة كل واحد يأتي بحصة. حسد يعني حسد مرض. وما ثاروا على الشيخ مقبل لا حسدا، وما ثاروا على الشيخ حلا بسبب الحسد، فهذا نقص. فانظر إلى أمور العقيدة سلسلة متصلة، من حقق العقيدة أكمل إيمانه ومن قصر في العقيدة ينقص إيمانه. لو أننا حققنا الإيمان بقضاء الله وقدره لاطمأنينا بما يحصل لنا من الخير أو الشر. الإيمان بقضاء الله وقدره من ثمرته الكرم، مؤمن بقضاء الله وقدره أن الله سيخلف قضاء الله الشرعي والكوني وأن هذه الأموال التي تنفقها ما تضرك بل يزيدها الله سبحانه وتعالى، من أحب أن ينسأ له في أذره وليبسط له في رزقه فليصل رحمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخلف الله خير لنا مما معنا، والذي معنا ومن عند الله سبحانه. فما تجد عبدا عنده نقص في الإيمان بقضاء الله وقدره، ما تجده كريما أبدا. فالكرماء تجد عندهم توكل عجيب وإيمان بقضاء الله وقدره. من ثمار الإيمان بقضاء الله وقدره عدم كثرة المعاتبة إذا حصل الاعتذار بين المسلمين، حتى ربما لو قوي إيمانك بقضاء الله وقدره ما تعاتب حتى من أساء إليك ولم يعتذر إليك إذا كان من إخوانك، فأنت تؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره وأن الله سيخلف عليك خيرا. وما زاد عبد بعفو إلا عزة. الإيمان بقضاء الله وقدره من ثمراته عدم الكبر والخيلاء، ومن ثمراته التواضع، إذ أن المتكبر في نفسه أن يتعالى على الناس ليظهر شيئا يحس أن فيه نقص، ولو أنه آمن بقضاء الله وقدره وأن الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل هو الله ما حصل له هذا الكبر الذي ربما يرديه في نار جهنم. وباختصار، الإيمان بقضاء الله وقدره جالب لكل خير في الدنيا والآخرة، راد بإذن الله عز وجل كل شر إلى النفس في الدنيا والآخرة. ولذلك الذين ما يؤمنون بقضاء الله وقدره تبرأ منهم الصحابة، وقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عباس كان على بئر زمزم ينتزع ماء فأخبروه عن القدر قال: أوقد ظهروا؟ قال: نعم. قال: والله لو وجدت أحدهم لقفأت عينه بأصبعي. وذكر كلاما. فمن حقق الإيمان بقضاء الله وقدره فليحمد الله، ولنجاهد أنفسنا على هذا الخير العظيم وعلى هذا الركن العظيم وبقية أركان الإيمان. والله عز وجل مشيئته نافذة، آمنا أو لم نؤمن مشيئته نافذة. وقد يكتب لنا شرا في نظرنا وهو خير، وهذا معلوم حتى عند الناس فيما بينهم. فلو سألنا وقلنا: هل الإنسان يحب ابنه أم يكرهه؟ الجواب لا شك أنه يحبه. أحيانا تذهب بابنك إلى الذي يستخدم هذه المكاوي أو العمليات السلام عليكم، فربما تأخذ ابنك بنفسك وتشد على جوارحه من أجل، وأنت تعلم أن هذا الطبيب سيأتي بالنار ويحرق تلك الحديدة حتى تصبح حمراء ويضعها في جسد ابنك. تكره هذا أما تكرهه؟ تكرهه، لكن تحبه لعواقبه، لأنك ترجو أن يشفي الله عز وجل ولدك. وهكذا توقع على نفسك أحيانا بعملية فيها شق لبطنك، توقع على الموت، على أنك إذا مت إدارة المستشفى غير مسؤولة، وأنت تكره هذا الشق وتتخوف منه، لكن ترجو عواقبه، يذهب ذاك المرض الذي فيك. فكيف بالله العزيز العليم الحكيم الخبير؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله: أبو العباس ومن أصول أهل السنة والجماعة، سؤال: هل كل هذه العقيدة أصول أم فيها فروع؟ كلها أصول، إنما أراد بقوله ومن أصول أهل السنة الواو معطوفة على ما قبلها من الكتاب، أي وهذا من أصول أهل السنة والجماعة إضافة لما مضى من الأصول. ومن أصول أهل السنة والجماعة، سبق الكلام على هذه الكلمة السنة والجماعة، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، واللسان والجوارح، واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين، الدين يراد به الحساب ويراد به العمل الذي ندين الله به أو يدين العبد ربه به. مالك يوم الدين، أي يوم الحساب. ما معنى يوم الدين في الفاتحة؟ مالك يوم الدين أي الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالدين هنا؟ الإسلام العمل، عمل الإسلام، المشي على الإسلام. كما تدين تدان، ما المراد بهذه اللفظة عند العرب؟ كما تدين تدان يعني تجازى، من نفس ما تجازى الناس يحصل لك الجزاء. أن الدين والإيمان، مر معنا تعريف الإيمان لغة وشرعا، فمن يعرفه؟ عمر. نعم، هذا شرعا، عرفته في اللغة التصديق. هل نكتفي بهذه الكلمة أم بقي زيادة؟ نعم، لا بد من كلمة الإقرار كما نبه عليها العثيمين وغيره من العلماء، لأن هنالك فوارق بين كلمة إيمان وتصديق لا تحتملها كلها كلمة تصديق. فقد أكون مصدق لك ولست مقرا بما معك. هذا تعريفه في اللغة، الإيمان والتصديق، الإقرار والتصديق، لا بد من كلمة ماذا؟ الإقرار. وفي الشرع اختلفت عبارات السلف في تعريف الإيمان في الشرع، وملخصها هو اعتقاد بالجنان، نطق باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ففي هذا التعريف دخل في العلم ماذا؟ دخل في العلم الإيمان ماذا؟ العمل. دخل في الإيمان العمل. سؤال: من هم الذين أخرجوا العمل من الإيمان وما جعلوه شرطا؟ المرجئة، وكلامهم كلام فرغ، ما معهم عمل، يتعبون الناس، شرط صحة، شرط كمال. وما عرف الناس سلفا وخلفا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من عهد الأنبياء الأوائل، إلا أن الإيمان يطلق على الاعتقاد والعمل، يطلق على الإقرار والتصديق والعمل. ويلزم هؤلاء أن يقولوا أن إبليس أكفر الكافرين مؤمن، لأنه معترف بربه، ربي بما أغويتني، وأن فرعون مؤمن، يلزمهم هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال الله واستيقنتها، فكلامهم كلام ليس عليه حجة ولا برهان. فالإيمان هذا تعريفه نطق باللسان، سواء نطق بالشهادتين أو قرأ القرآن أو عمل أي عمل، سبح كبر هلل، كل هذا نطق باللسان من أعمال الإيمان. واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مثل الصلاة وغيرها والحج والجهاد، يحتاج إلى الجوارح، إلى بقية الجوارح. فما أجمل هذه العقيدة، امضي عليها وارتاح. وما لنا وللخائضين بغير علم أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب للقلب قول وله عمل، فقوله الاعتقاد وعمله الحركة إلى الخير وفعل الخيرات. فالقلب له حركة وله حب وبغض، فهذا عمله. واللسان كما قال العثيمين رحمة الله عليه له أيضا عمل وله قول، فقال عمله حركته. أما اللسان يتحرك؟ يتحرك عندما تتكلم، يتحرك، فهذا عمله، يدخل ويخرج ويتحرك إلى فوق، هذا عمل. والصوت الذي يخرج هذا كلامه، فكل هذا إيمان. قول وعمل، لا يخرج العمل من القول ولا القول من العمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان مر بنا ما معناه. والجوارح، عمل الجوارح معروفة، كم يشارك في الصلاة من الجوارح؟ كم جارحة تشارك في الصلاة؟ يعني هذا الواجب الذي نسجد عليها، بقي غيرها. كل جارحة في جسم الإنسان تشارك في الصلاة، حتى أن بعضهم ذكر في معنى قوله صلى الله عليه وعليه وسلم حديث عائشة إن الله خلق في الإنسان 360 مفصل، قال لأن كل المفاصل تتحرك في الصلاة، تتحرك في الصلاة. والقول يحصل في الصلاة، قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتشهد، والقلب يحضر في الصلاة. فانظر، كل هذه الجوارح مع القلب تعمل في الصلاة وتعتقد. والجوارح جمع جارحة، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن العمل من الإيمان، العمل والقول من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من خالف أهل السنة في هذا، أن القول العمل ليس من الإيمان، وأن ها ظلت في هذا طوائف المعتزلة، ما قالوا؟ يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، فكيف خالفوا هذا التعريف؟ كيف خالفوا هذا التعريف؟ يعني ما عندهم نقص بالمعصية، عندهم من عمل المعصية كفر، ويشابههم من الخوارج. ما الفرق بينهم وبين الخوارج؟ الخوارج أن عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة قالوا هو منزلة بين المنزلتين، يعني عمل الكفر لكن لا نقول له كافر، أما في الآخرة مستحق للنار. وقد مر بنا أن ابن عثيمين رحمة الله عليه قال له حاجبته تقول أين تقبره؟ إذا مات يقولوا في مقابر المسلمين، نكفنه ونصلي عليه ونقبره في مقابر المسلمين. فقال يحتاج أن نجعل له مقبرة بين المقبرتين كالمنزلة بين المنزلتين رحمة الله عليه. ومن هنا كفر الخوارج المسلمين وخرجوا عليهم وقتلوهم، وبدأوا بعثمان وعقبوا بعلي رضي الله عنهما، وقبح الله الخوارج وهذا الفكر. وأنت تراهم الآن معهم سكاكين وذباح للمسلمين، من هذا لأنهم استباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بسبب أنهم يكفرون بالمعصية. وفي المقابل من المرجئة ما قالوا؟ لا يضر مع أصل الإيمان معصية، نعم ولا تنفع طاعة، خلاص أنت مؤمن. هذا مؤمن مصلي صائم قائم موحد تالي للقرآن، وآخر مؤمن زاني سارق قاتل مجرم، هما سوا. وهذا منقوض من أسه وأساسه، فمن يستطيع أن يقول أن إيمانه يوازي إيمان أبي بكر؟ أحد يجرؤ على هذا؟ لا. فكيف لو قلنا أن إيمان فلان كإيمان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم؟ هذا أبعد، وكإيمان جبريل. هذا مشاهد أن الناس يختلفون في الإيمان ويتفاوتون كما سيمر بنا، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا اعتقاد أهل السنة، أن الإيمان يزداد وينقص، وأدلة كثيرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال الله عز وجل في المؤمنين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. ما هو القسم الأول؟ عند من؟ ظالم لنفسه، ضابطه أنه اقتصر على الفرائض وقصر في بعضها ولم يعمل النوافل وارتكب بعض المحرمات، فهذا مؤمن ظالم لنفسه، اقتصر على الفرائض وقصر في بعضها إما في كمالها أو في بعضها، وعمل بعض المحرمات وارتكب المكروهات. والآخر مقتصد، اقتصر على الفرائض ولم يزد من النوافل شيء ولم يأتي المحرمات، مقتصد. والآخر سابق بالخيرات وهو الثالث، عمل الفرائض والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وسابق في الخيرات. فكيف نساوي هذا بهذا ونساوي الثلاثة الأصناف؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حديث أبي هريرة في مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا ماذا؟ أحسنهم خلقا، حديث أبي هريرة عند بعض أهل السنن صحيح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دليل على ماذا؟ على أن الإيمان ينقص، والأدلة الأولى على أن الإيمان يزيد، حديث أبي سعيد. وحديث ابن مسعود بلفظ آخر وليس وراء، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، ضعيف. فقد يقوى إيمانك حتى ترتفع به إلى السماء، وقد يضعف حتى تصل إلى درجات سافلة، وهذا مجرد. نعم سيمر بنا. والإمام مالك رحمة الله عليه وقع في قول أن الإيمان يزداد ولكنه لا ينقص، وقع في هذا واعتذر له العلماء على أنه ربما ما بلغته الأدلة، فهو يقول الإيمان يزيد لكن يقول لا ينقص، فخالف أهل السنة في قوله لا ينقص، وهو معذور كما اعتذر له العلماء أنه ربما لم تصله أدلة النقصان. أما أبو حنيفة فعقيدته مشابهة لعقيدة المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خالف في هذا أهل السنة رحمة الله عليه. إذن هذه مسألة مهمة ذكرها العلماء لما حصل الخلاف بينهم وبين أهل الباطل. والإيمان بماذا يزداد؟ بكثرة الفلوس ولا بماذا؟ بالطاعة. إذا قلت سبحان الله زاد إيمانك، إذا قلت الحمد لله زاد إيمانك، إذا نظرت إلى السماء بتفكر زاد إيمانه، إذا مررت بيتيم فرحمته ومسحت رأسه زاد إيمانه، إذا مررت بأخيك المسلم وسلمت عليه زاد إيمانه، لو تستضيف أخاك على كوب شاهي تحتسبه لوجه الله زاد إيمانه، بل أقل من هذا لو تعطي كلبا كأسا من الماء أو ما تسقيه زاد إيمانه، كلب تصلي يزداد إيمانك. إذن باستطاعتنا بعد توفيق الله عز وجل أن نزداد في إيماننا، الإنسان يحرص بطلبك للعلم يزداد إيمانك، جلوسك في